هذه الأحاديث في بيان الأذكار التي تقال بعد الصلوات المفروضة، وهي أذكار عظيمة ينبغي المحافظة عليها لما فيها من الفضل العظيم ولما فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى ولما فيها من اعتراف العبد بالتقصير. فالعبد دائما بحاجة إلى ذكر الله وبحاجة إلى دعائه، وأدبار الصلوات مظنة الإجابة. فإذا أتى بهذه الأذكار وهذه الأدعية بعد الفراغ من صلاته فإنها تكون مكملة لصلاته، وتكون أيضا فرصة لرفع حوائجه إلى ربه في وقت هو مظنة الإجابة. فينبغي التعرف على هذه الأذكار والمحافظة على الإتيان بها، ففي الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وفتنة الدنيا وعذاب القبر. نعم. الحديث
قال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعوذ بك من على كل شيء.
نعم. كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دبر كل صلاة مراد به بعد الصلاة، ودبر الشيء دبر الشيء مؤخره، وقبل الشيء مقدمه، فالدبر للمؤخر والقبل للمقدم. ويطلق الدبر ويراد به ما كان بعد الشيء، ما كان بعد الشيء وبعد الفراغ منه. فقوله صلى الله عليه وسلم، فقول الراوي رضي الله عنه دبر كل صلاة، يحتمل أن المراد في آخر الصلاة، ويحتمل أن المراد بعد الفراغ من الصلاة، لأن اللفظ محتمل للأمرين، والجمهور على الثاني، على أن المراد ما كان بعد الصلاة. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يريان أن الأفضل أن يكون ذلك في آخر الصلاة، لأن الدعاء، يقولون لأن الدعاء في صلب الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. فلو أنه فعل هذا مرة وفعل هذا مرة يكون أحسن، لكن قوله لا إله إلا الله هذا لا شك أن المراد ما كان بعد الصلاة. أما ما يأتي اللهم لا مانع لما أعطيت إلى آخره، فهذا هو المحتمل، أنه في آخر الصلاة أو أنه بعد الفراغ منها. أما هذا الذكر الذي رواه المغيرة رضي الله عنه لا شك أن المراد به بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يؤتى به بعد كل صلاة، فيه الاعتراف بالوحدانية لله عز وجل، اعتراف بالوحدانية لله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة عظيمة، لا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص والعروة الوثقى. وتقدم بيانها أكثر من مرة، بيان معناها. اللهم لا مانع لما أعطيت، اعتراف بأن ما قضاه الله سبحانه وتعالى فإنه لا مانع منه، لا أحد يستطيع أن يمنع عطاء الله، وما منعه الله لا أحد يستطيع تحصيله وإيجاده. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا كقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ففيه التعلق بالله عز وجل وعدم الالتفات إلى غير الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد المراد به الغنى، الجد بالفتح المراد به الغنى. الله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده الغنى بالمال، الله لا ينظر إلى الأموال ولا إلى الصور والأجسام، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالأموال لا تنفع عند الله عز وجل، ولا الجاه ولا النسب ولا الأولاد، كل هذه أمور تضمحل وتزول. ولا ينفع عند الله إلا العمل الصالح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ففي هذا الحديث فضيلة الإتيان بهذا الذكر بعد الصلوات المكتوبة والمداومة عليه، لأن قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره يدل على الاستمرار، وأن هذا الذكر يقال بعد كل صلاة، وأنه يرفع به الصوت كما قال ابن عباس: إن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف انصراف الناس من الصلاة بسماع الذكر، الجهر به سنة، لكن لا بصوت جماعي كما يفعل المبتدعة، وإنما كل يذكر الله منفردا بنفسه ولا يرتبط بأصوات الآخرين فيكون على شكل أناشيد أو ترانيم، هذا من البدع، وإنما كل مسلم يذكر الله منفردا ويجهر بذلك بعد الفريضة. نعم.
وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن برحم صلاته: اللهم اني اعوذ بك من الخبث واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان اقتل مسلمك ربك الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري.
هذا حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذه الكلمات دبر كل صلاة، كان يهل بهن دبر كل صلاة، يهل يعني يرفع صوته بها دبر كل صلاة. هذا عرفناه: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك، العوذ معناه الالتجاء، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، من الجبن. الجبن صفة نفسية معناها الضعف والخور، الخوف من العدو، فإن الجبان يمتنع من الجهاد في سبيل الله، ويمتنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمتنع من قول الحق بسبب الجبن، لأن الجبن يمنعه، بخلاف الشجاع، فالجبن ضد الشجاع. الشجاع يقدم على الجهاد في سبيل الله وعلى كلمة الحق يقولها إذا ناسب المقام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما يقوم بهذا أهل الشجاعة. أما الجبناء فإنهم يحجمون عن هذه الأمور خوفا على أنفسهم، فالجبن يمنع الإنسان من هذه الأعمال الجليلة. والبخل يمنع الإنسان من أداء الزكاة، ويمنع الإنسان من الإحسان بسبب البخل. والبخل صفة ذميمة قد نهى الله جل وعلا عنه في كتابه، وذم أهله، ووصف اليهود بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل. فالبخل صفة ذميمة، بخل بالمال يمنع الإنسان من التصدق الواجب والمستحب، يمنع الإنسان من أداء الحقوق الواجبة عليه، يمنع الإنسان من الإنفاق على نفسه والإنفاق على من تلزمه مؤونته أو يحمله على التقتير والتضييق. فالبخل صفة ذميمة، وهو ضد الجود والكرم. أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، يعني إلى الهرم، الهرم الذي يعيد الإنسان إلى حالة الطفولة أو أقل، فيضعف عقله وتضعف مداركه ويضعف جسمه فيصبح أقل من الطفل. قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذه الحالة أن يرد إلى أرض للعمر لما يحصل في ذلك من الضعف ومن ضياع العقل ومن التصرفات غير اللائقة. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة هي الابتلاء والامتحان، وفتنة الدنيا الانشغال بملاذها وشهواتها ومطامعها عن طاعة الله عز وجل. بعض الناس أو كثير من الناس يفتن بطلب الدنيا عن طلب الآخرة، فكل وقته يصرفه للجري وراء مطامع الدنيا، وربما يشغله ذلك عن أداء الفرائض. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يلهيه عن ذكر الله. الانشغال بالدنيا يلهي عن ذكر الله. والدنيا والآخرة ضرتان، إذا ملت إلى إحداهما أغضبت الأخرى، ضرتان. فالدنيا خطرها شديد على الإنسان إذا مال إليها وتعلق بها، شغلته عن الآخرة، هي فتنة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، فتنة الدنيا. وأعوذ بك من عذاب القبر. تقدم هذا أن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم في قبره، ففي هذا إثبات عذاب القبر، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. عذاب القبر حق ثابت بالأدلة المتواترة في الكتاب والسنة، لا ينكره إلا أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم، وهو من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن حكمة الله أنه غيب عنا عذاب القبر، لأن الناس لو رأوا عذاب القبر لفزعوا ولما تدافنوا، فمن حكمته ورحمته أن غيب عنهم عذاب القبر، فهم لا يدركون هذا. ولو فتحوا القبر ما أحسوا أن صاحبه في نعيم أو أنه في عذاب، لأن هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو من أمور البرزخ ومن أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه حق وثابت وموجود. ففي هذا الحديث الاستعاذة بالله من هذه الأمور، من الجبن ومن البخل ومن فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، وكلها آفات، كلها آفات خطرة. إذا وقي الإنسان منها فإنه يسلم في دنياه وفي آخرته. ويفيد الحديث المداومة على الإتيان بهذه التعوذات دور كل صلاة، لأن المسلم بحاجة إليها. نعم.
وعن ابن قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صاح من صلاته استغفر الله عن ذاته. قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فصارت بها الجلال والإكرام. رواه مسلم.
عن ثوبان وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا أيضا يضاف إلى الأذكار الواردة بعد الفراغ من الصلاة. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الاستغفار بعد السلام مباشرة وهو متجه إلى القبلة قبل أن ينصرف، يقولها بعد ما يسلم مباشرة وهو متوجه إلى القبلة، ثم ينصرف إلى أصحابه ويقبل عليهم بوجهه ويأتي ببقية الأذكار وهو متوجه إلى أصحابه. استغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا وهو متوجه إلى القبلة بعد السلام مباشرة. والحكمة الاستغفار في هذا الموطن استشعار النقص من الإنسان والتقصير في صلاته، فهو يستغفر الله مما يحصل في الصلاة من خلل ونقص ووساوس، لأن الإنسان مهما حاول فإنه عرضة للنقص ولا يستطيع أن يكمل الصلاة كلها على الوجه المطلوب، لا بد من خلل ولا بد من نقص لا بد من غفلة، فهو يستغفر ليرقع هذا الخلل. هذا اعتراف بالنقص ودفع للإعجاب العباد. اللهم أنت السلام، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أسمائه السلام، ومعناه السالم من الآفات والتغيرات، فهو سبحانه وتعالى سالم من كل نقص ومن كل عيب ومن كل آفة، وهو أيضا يسلم عباده، هو المسلم لعباده من الآفات، فهو السلام ومنه السلام، هو سبحانه السلام ومنه السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت هذه اللفظة ثناء على الله سبحانه وتعالى، والبركة ثبوت الخير ودوامه، وهذه اللفظة لا تقال إلا في حقه سبحانه، لا يقال للمخلوق تباركت تبارك فلان، وإنما هذا خاص بالله، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه اللفظة لا تقال إلا في حق الله، فلا يقال فلان تبارك أو فلان أو تبارك علينا يا فلان، هذا كلام لا يجوز في حق المخلوق، إنما يقال فلان مبارك، يقال فلان مبارك لا بأس، أما تبارك هذه لا تقال إلا في حق الله جل وعلا. يا ذا الجلال والإكرام، الجلال العظمة والكبرياء، والإكرام الذي يكرم عباده سبحانه أو الذي يكرمه عباده، فهو يكرم عباده وهو يكرم من عباده ويجل ويعظم. وكلمة يا ذا الجلال والإكرام كلمة عظيمة، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته ويقول يا ذا الجلال والإكرام قال قد استجيب لك، قد استجيب لك. وقال عليه الصلاة والسلام: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، يعني داوموا على هذا اللفظ. فهذه كلمة عظيمة وثناء على الله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على مشروعية الإتيان بهذا الاستغفار ثلاث مرات، وهذا الدعاء بعد السلام مباشرة وقبل أن ينصرف الإمام، والمأموم يقولها بعد السلام مباشرة أيضا. قال العلماء: ولا ينبغي للإمام أن يدفع مستقبل القبلة، بل عليه إذا قال هذا الدعاء أن ينصرف إلى المأمومين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فمن بقي مستقبلا للقبلة ومستدبرا للمأمومين فقد خالف السنة، ويكون هذا من البدعة. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبقى متوجها للقبلة إلى أن يفرغ من هذا الدعاء، استغفار الثلاث وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين. ولا ينبغي للمأموم أيضا أن يقوم، لا ينبغي للمأموم أن يقوم قبل أن ينصرف الإمام، لأنه ربما يطرأ شيء، ربما يكون الإمام قد نسي شيء من الصلاة، سهى عن شيء، فإذا انصرف المأموم قبل انصراف الإمام ربما يفوت عليه ما يطرأ، فينتظر المأموم حتى ينصرف الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالتكبير ولا بالركوع والسجود ولا بالانصراف. فالمأموم يثبت حتى ينصرف الإمام، فإذا انصرف فهذا دليل على أن الصلاة قد انتهت. أما قبل أن ينصرف فربما يكون هناك نقص في الصلاة أو سهو حصل في الصلاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سجد أدبره صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فسجد مسلم ومسعود وقال: فمن لم يهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
وهذا أيضا من الأذكار التي تقال أدبار الصلوات: من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية أن التكبير 34. هذا الحديث له سبب، وهو أن فقراء الصحابة، فقراء الأنصار، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، يصلون كما نصلي، ويتصدقون ولا نتصدق. أهل الدثور يعني أهل الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم وسبقتم به من بعدكم، ولا يكون أحد مثلكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، وتقولون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فذهبوا، فلما سمع إخوانهم الأغنياء هذا صاروا يقولون مثلهم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا ما نقول فصاروا يقولون مثلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا سبب الحديث: من سبح الله 33، لأن يقول سبحان الله وحمد الله 33، لأن يقول الحمد لله، وكبر الله 33، لأن يقول الله أكبر كل كلمة 33، المجموع 99 كلمة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرها، المجموع 99 بمقدار الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى، إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله، غفرت له خطاياه، غفرها الله له وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر هو الرغوة التي تكون على ظهره عند الهيجان، وزبد البحر كثير لا يعلمه إلا الله. فإذا كانت، لو قدر أن ذنوب العبد كثرت حتى صارت مثل زبد البحر، فإن الله يغفرها بهذا الذكر 100 الكلمة، وهذا فضل عظيم. وفي رواية: والتكبير 34 بدل لا إله إلا الله، يقول الله أكبر 34، فتكون متممة 100. فإذا فعل هذا مرة وفعل هذا مرة فهذا طيب، يقول مرة كل كلمة 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله فحسن. وفي بعض المرات يزيد في التكبير واحدة ويكون 34 مع 33 و33، يكون المجموع 100، فيكون بدل التهليلة تكبيرة. هذه الصفة أيضا مشروعة، فإذا فعلها بعض الأحيان فلا بأس. وفي صفة ثالثة أنه يقول سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25، هذه كم؟ هذه 100، يعني 4 كلمات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، كل واحدة 25، فيكون المجموع 100. فإذا فعل هذا بعض الأحيان أيضا فحسن، لأنه وارد. وفي بعض الروايات أن التكبير أن التسبيح 10 مرات والتحميد 10 مرات والتكبير 10 مرات ولا إله إلا الله 10 مرات، فيكون المجموع 40 كلمة. فإذا اقتصر على هذا بعض الأحيان أيضا فحسن لوروده، ولكن الأكمل والأفضل هو الصفة الأولى، لا إله سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله له لا شريك له. هذا أكمل صفات هذا الذكر. وإذا جاء بالصفات الأخرى في بعض المرات فحسن، وفيه عمل في جميع الروايات. فدل هذا الحديث على المحافظة على هذه الأذكار. وإذا عدها بأصابعه وأصابع يديه فهو أفضل، والاقتصار على اليد اليمنى أيضا أفضل، وإن عدها بأصابع يديه اليمنى واليسرى فحسن، لأن الأصابع مستنطقات ومسؤولات يوم القيامة، فيعد بأصابعه هذا أفضل. وإن عدها بحصى حصيات يكن معه، أو عدها بخرز السبحة، وكل ذلك لا بأس، كل ذلك لا بأس، ولكن العد بالأصابع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، تسبيح بالأصابع، وقال إنهن مستنطقات، ولأنه يستعمل أصابعه في ذكر الله عز وجل، ولو عد بغير ذلك من الحصى أو خرج السبحة فلا بأس بذلك أيضا. نعم. هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصيك يا معاذ الا تدع دبر كل صلاه، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ايضا من الاذكار التي تقال دبر الصلوات المكتوبه، يضاف الى الاذكار التي مرت في الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ففي هذا فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح له بأنه يحبه، هذه ميزة عظيمة لمعاذ رضي الله عنه. وفيه أن من أحب شخصا في الله، من أحبه في الله فإنه ينبغي أن يخبره بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ بذلك. اللهم أعني على ذكر، فيه طلب العون من الله، وفي هذا التبري من الحول والقوة، وأن الإنسان بحاجة إلى إعانة الله على ذكره وعبادته. أعني على ذكرك، ذكرك بجميع الطاعات، الذكر يشمل كل الطاعات القولية والفعلية، البدنية والقلبية واللسانية، كل الطاعات ذكر لله عز وجل. الواجبات والمستحبات كلها ذكر لله عز وجل. أعني على ذكرك وشكرك على النعم، لأن الإنسان لا يزال في نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة، والنعم بحاجة إلى الشكر، والإنسان لا يستطيع القيام بشكر الله إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الإتيان بالعبادة على الوجه الحسن والوجه المشروع، فإن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أتي بها على الوجه المشروع المشتمل على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن صورة العبادة من غير إخلاص أو من غير متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون عبادة، تكون عبادة باطلة، إذا دخلها الشرك والرياء صارت باطلة، إذا لم تكن على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صارت باطلة أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليس الشأن في صورة العبادة ولا بكثرة العمل، وإنما الشأن في الإحسان، الشأن في إحسان العبادة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله جل وعلا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فليس المقصود كثرة العمل، فأنت تسأل الله أن يوفقك لهذا ويعينك عليه على حسن العبادة، فهذا دعاء عظيم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيه حاجة العبد إلى إعانة الله عز وجل واعترافه بالعجز لولا إعانة الله، وفيه أيضا مشروعية ذكر الله وشكره سبحانه على نعمه وإحسان العمل على الصفة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، وأن العبرة بإحسان العمل وليست العبرة بكثرة العمل أو صورة العمل فقط. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي شروع كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد.
وهذا الحديث فيه إضافة أيضا الأذكار التي تقال بعد الصلوات، وهو قراءة آية الكرسي وقراءة سورة الإخلاص، وفي أحاديث أخرى وقراءة المعوذتين، وأن هذا من الأذكار المشروعة بعد الصلوات: قراءة آية الكرسي، قراءة سورة الإخلاص، قراءة المعوذتين، لما تشتمل عليه هذه الآية العظيمة آية الكرسي، ولما تشتمل عليه سورة الإخلاص ولما تشتمل عليه المعوذتان من المعاني العظيمة. من قرأ آية الكرسي وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وهو العلي العظيم، هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وأعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. سميت آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي مخلوق عظيم يسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو غير العرش، الكرسي غير العرش، الكرسي ثم العرش، والعرش أعظم من الكرسي، العرش هو أعظم المخلوقات ثم يليه الكرسي، فهما مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله عز وجل. وهذه السورة صارت أعظم آية في كتاب الله لما تشتمل عليه، لأن الله جمع فيها بين النفي والإثبات في أسمائه وصفاته، فأثبت لنفسه فيها صفات الكمال ونفى عن نفسه فيها صفات النقص، فكلها نفي وإثبات، نفي للنقائص عن الله وإثبات للكمالات، وهي خالصة لذلك، خالصة لأسماء الله وصفاته. ومن قرأها في ليلة عند النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما في حديث أبي هريرة. وإذا قرأها بعد دبر كل صلاة فإنه لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وفيه تقدير، تقديره لا يمنعه من دخول الجنة إلا عدم الموت، لأن الجنة إنما تكون بعد الموت، لأن الجنة في الدار الآخرة، الجنة في الدار الآخرة ولا يصار إليها إلا بعد الموت، أما الدنيا فليس فيها، ليست فيها الجنة. ففي هذا الحديث فمشروعية قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، ومشروعية قراءة سورة الإخلاص لأنها تعدل ثلث القرآن لما تشتمل عليه من صفات الله عز وجل. ولما كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل ركعة من صلاته، واستغرب منه بعض الناس هذا وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوه لما يفعل هذا، فلما سألوه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة، إن حبها أدخلك الجنة، فهي سورة عظيمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، والحكمة في أنها تعدل ثلث القرآن، شيخ الإسلام بن تيمية ألف كتابا يسمى تفسير سورة الإخلاص، ويسمى جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. قالوا لأن القرآن ثلاثة أقسام: قسم في التوحيد، وقسم في الأخبار، قسم في الأخبار الماضية والمستقبلة، وقسم في الأحكام الشرعية، الحلال والحرام، هذه أقسام القرآن على سبيل الإجمال: توحيد، وقصص وهو الأخبار، وأحكام وهو بيان الحلال والحرام والواجب والمستحب والممنوع والمحرم. فسورة الإخلاص تخلصت للقسم الأول وهو التوحيد، تخلصت للقسم الأول وهو التوحيد، فلذلك صارت تعدل ثلث القرآن. والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لما فيهما من التحرز من السحر والسحرة، والتحرز من الشيطان الوسواس، من وساوسه وشروره، ففيهما التحرز من شياطين الإنس والتحرز من شياطين الجن ومن شرورهم، فلذلك ينبغي المداومة على قراءة هذه الآية، آية الكرسي، والسور الثلاث الإخلاص والمعوذتين في أدبار الصلوات. قالوا: ويكرر السور الثلاث ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب، أما في بقية الصلوات فيقرأها مرة مرة. هذا من فضائل الأذكار، الإنسان بحاجة إلى ذلك. نعم.
وعن مالك بن الوليد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
انتهت الأذكار التي تقال بعد الصلوات، عرفنا أنها تكون على النحو التالي: أولا إذا سلم مباشرة يستغفر الله ثلاثا، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا بعد كل صلاة، وبعد صلاة الفجر تهليلات العشر، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات بعد المغرب وبعد العشاء، أو بعد الفجر، بعد المغرب وبعد الفجر، ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. ثم يسبح الله 33، ويكبر الله 33، ويحمد الله 33، ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا دبر كل صلاة. ثم يقرأ آية الكرسي وآية الإخلاص وسورة الإخلاص والمعوذتين دبر كل صلاة أيضا، ويكرر السور الثلاث بعد الفجر وبعد المغرب ثلاثا ثلاثا. هذه هي الأذكار التي تقال بعد أدبار الصلوات. ويستعيذ كذلك بالله من الأربع اللهم إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر أيضا بعد كل صلاة. هذه هي الأذكار التي تقال بعد الصلوات، تختص الفجر والمغرب بالتهليلات العشر، وتختصان أيضا بتكرار الصور الثلاث ثلاث مرات. نعم. موجود في غير البلوغ، موجود في غير البلوغ. نعم.
وعن عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي الله فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وعند تأول. رواه البخاري.
حديث عن مالك بن حويه.
وعن مالك بن حويه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم مع جماعة من قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلسوا في المدينة يتفقهون، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بحاجة إلى الرجوع إلى أهلهم وهم شباب بحاجة إلى الرجوع إلى أهلهم، أذن لهم وأوصاهم بوصايا، من جملتها أنه قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرأكم أو أكبركم، فصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا فيه مشروعية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في الأقوال والأفعال، ما كان واجبا فعلى سبيل الوجوب، وما كان مستحبا فعلى سبيل الاستحباب. فدل على دل هذا الحديث على مشروعية الاقتداء بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما رأيتموني أصلي، من رآه صلى الله عليه وسلم بعينه فإنه يصلي كما رآه، ومن لم يره بعينه فإنه يصلي كما ثبت في الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته. فإن الأحاديث الصحيحة تعطيك صورة الصلاة التي كان يصليها كأنك تشاهده صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مشروعية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، ما كان منها من الواجب فهو واجب، وما كان من المستحب فهو مستحب على التفاصيل السابقة في الأحاديث. فدل على أن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أتى في الصلاة بقول أو فعل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب إلغاؤه ومنعه، يجب إلغاؤه ومنعه، وأنه لا يحدث في الصلاة أي شيء، ولو كان نية صاحبه حسنة ويريد الثواب، لكن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نرجع إلى الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فنعمل بها، وما لم يرد فإننا نتجنبه ونحذر منه، غاية التحذير. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، بعد حديث مالك بن الحويرث. هذا من فقه المؤلف رحمه الله، أن الإنسان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بحسب استطاعته، فالذي لا يستطيعه لا يطالب به، فالمريض يصلي على حسب استطاعته، والخائف في صلاة الخوف يصلي على حسب استطاعته. فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما هو على وجود الاستطاعة، ومن لم يستطع فإنه يأتي بما يستطيع ولا يؤاخذ بالشيء الذي لا يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما، الرسول صلى الله عليه وسلم زار عمران بن حصين من مرض أصابه بسبب البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، دل على أن القيام ركن في الفريضة، قوله تعالى وقوموا لله قانتين. فإن لم تستطع القيام فصل قاعدا، دل على أن من عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا، ومن عجز عن القعود فإنه يصلي على جنب، على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، أو على جنبه الأيسر مستقبلا القبلة، ولكن الأفضل على جنبه الأيمن إذا تيسر. فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، لأنه جاء في بعض روايات الحديث فإن لم تستطع فمستلقيا. هذه صلاة المريض. ومثله الذي لا يستطيع القيام في سفينة أو في طائرة أو في سيارة، يصاب بالاضطراب لو قام، أو بالدوخ ويخشى عليه السقوط، أو السقف قريب منه، لا يستطيع الخروج ولا يستطيع القيام، يصلي قاعدا وإن كان معافى في جسمه، لكن لا يستطيع لوجود مانع من القيام. فدل على أن الذي لا يستطيع القيام يصلي على حسب استطاعته قاعدا أو على جنب، وأنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، يومئ برأسه، يومئ برأسه في الركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. فهل يصلي بطرفه، بطرفه أو بقلبه؟ قال هذا بعض العلماء، ولكن الحديث وقف عند على الجنب، يصلي فعلى جنب ويومئ راكعا وساجدا، ولم يذكر الصلاة بالطرف. فالمحققون من أهل العلم على أن من لا يستطيع الإيماء برأسه تسقط عنه الصلاة، لأن الحديث وقف عند هذا. وبعض العلماء يقول يصلي ولو بطرفه ولو بقلبه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والأصل وجوب الصلاة، وهو يستطيع أن يستحضر الصلاة بقلبه ويومي بطرفه، لكن ليس على هذا دليل واضح. وإذا فعله الإنسان من باب الاحتياط فهو أحسن. نعم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مريضا يصلي يسجد على وسادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ورمى بها وقال صل قائما فإن لم نعم
صل
على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل ركوعك أحفظ واجعل سجودك أحفظ من ركوعك. هذا فيه أنه لا يشرع أن الإنسان المريض يجعل شيئا مرتفعا يسجد عليه، بل إن استطاع أن يسجد على الأرض وجب عليه ذلك، وإن لم يستطع فإنه يكتفي بالإيماء. وأما جعل شيء مرتفع يسجد عليه فهذا من التكلف الذي لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، يجعل سجادة، يجعل صندوق، يجعل مركب من ما يصنع اليوم يسجد عليه ويقول هذا متصل بالأرض، هذا من التكلف الذي لم يشرعه الله. والدين أيسر من هذا ولله الحمد. إن استطاع مباشرة السجود على الأرض هذا هو الأصل، وإن لم يستطع فإنه يكتفي بالإيماء، يومئ برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يعني يطمن رأسه في السجود أكثر من تطمينه في الركوع، من أجل التمييز بينهما، ويكفي هذا. والإيماء بالرأس لا كما يفهم بعض العوام أنه يومي بيده أو بأصبعه، بعض العوام يقول يصلي بصبعه، هذا غلط، ما الأصبع ما هم محل، إنما الإيماء بالرأس، الإيماء بالرأس راكعا وساجدا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
فضيلة الشيخ، ترى كثيرا من المصلين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب يقولون عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل هذا الذكر مطلق أم مقيد؟
هذا الذكر بعد الفجر وبعد المغرب فقط، عشر تهليلات العشر ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هاتين الصلاتين تهليلات العشر. نعم.
فضيلة الشيخ، في السابق أن ورد قوله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير،
ورد في بعض الروايات نعم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في الرأي القائل لأن من
ترك الواجب
من واجبات الصلاة فعليه الإثم، عليه الإثم، ولكن لا ترك صلاة ولا عليه وجود السهو، ويعلم ذلك بأن سجود السهو يكون فقط مع السهو ومن متعمد، لأنه بسبب وسوسة الشيطان ولذا يستلزم السجود فضل الشيطان. وأما معنى المعنى هذا إن ترك شخص ما السجود الأول عامدا لا يقصر صلاته وليس عليه سجود سهو فقط، وليس عليه سجود سهو وفقط يكون عليه الإثم، قال نعم.
هذا كلام لا أصل له، وإنما هو من ابتداع هذا القائل، من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة بطلت صلاته، لأنه نقص الصلاة متعمدا ولم يأتي بها على الوجه التام متعمدا لنقصها فتبطل صلاته. أما سجود السهو فلا يجبر العمد، صحيح سجود السهو ما يجبر العمد لأنها تبطل، إنما سجود السهو كما أضيف سجود سهو مع السهو فقط لا مع العمد، العمد ليس له سجود، ولذلك سمي سجود السهو، ما قيل سجود العمد، سجود السهو. نعم. لكن هذا القول الذي قاله خطأ، ولا أعلم أحد من أهل العلم قال بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، في حديث ثوبان رضي الله عنه فهل يحمل الحديث؟
نعم.
في حديث ثوبان رضي الله عنه هل يحمل ان الاستغفار هو معقول صلاه سواء المطلوبه او الملاحيه؟
لا، الفريضة، المقصود الفريضة، مقصود الفريضة لا النافلة. نعم، كلها الأذكار، هذه كلها الأذكار كلها بعد الفريضة لا بعد النوافل. نعم.
فضيلة الشيخ، لو لم آتي بالأذكار المرتبة بعد الصلاة هل في ذلك شيء؟
ليس في ذلك شيء، المهم أن تأتي بها، المهم أن تأتي بها، لكن إذا رتبتها فهو أحسن. نعم.
فضيلة الشيخ، من قام من مكانه بعد انصراف الإمام دون أن يأتي بهذه الأذكار المشروعة التي تقال بعد كل صلاة فهل ينكر عليه؟
لا ينكر عليه، لكن لا يتركها، ولو قام يأتي بها، ولو قام وجلس في مكان آخر يأتي بها، أو عند الشغل وقام مبادرا بعد السلام لأن عنده شغل، أيضا يحرص على أنه يأتي بها ولو هو يمشي، ولو هو في عمله يأتي بها ويصدق عليها أنه أتى بها دبر الصلاة. لكن إن تريت في مكانه وأتى بها في مكانه فهو أفضل. نعم.
فضيلة الشيخ، في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الأمور المستعان منها جميعا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها بعد إعادة الله، ولكن هل يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه أغلب العمر وكيف ذلك؟
يدعو الله عز وجل، هو ما يستطيع يدفع عن نفسه، لكن يسأل الله أن لا يرده إلى أغلب العمر. نعم، الله على كل شيء قدير، لأنه ليس له فائدة في بلوغ أرذل العمر، بل عليه ضرر. نعم، لا يستفيد. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الاختلاف بين الحديثين اللهم لا مانع لما أعطيت والحديث والقول اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك الجهد فيه؟
هذا ما ورد، لا نسألك رد القضاء، هذا ما ورد، هذا من كلام الناس. نعم.
فضيلة
الشيخ، ما صحة حديث وقال سبحان الله بالحمد 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زلة البحر وإن كانت عالية أو كبرى صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا من الأذكار التي يرغب فيها، لكن ليس مقيدا بدبر الصلاة، هذا من قاله في الصباح والمساء، في الصباح والمساء، وليس مقيدا بدبر الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول الأطباء إن الإنسان إذا مات يتحلل جسمه ولا يبقى منه شيء، فهل هذا صحيح؟ حيث كيف يعذب في القبر؟
نعم، يتحلل جسمه إلى تراب ويعذب، يعذب روحه، الروح باقية لا تفنى، ويعذب جسمه ولو كان ترابا، يعذب جسمه ولو كان ترابا، ويبقى منه عجب الذنب وهو حبة صغيرة عند العصعص، هذه ما تفنى، تبقى منها يركب خلق الإنسان يوم القيامة، فليس كل الإنسان يفنى، بل يبقى منه عجب الذنب، وليس هو يفنى بمعنى أنه يعدم، بل يفنى بمعنى أنه يتحلل إلى تراب، فهذا التراب يعادي يوم القيامة منه جسمه، كما قال تعالى بل عجبوا وقال هذا شيء عجيب، أإذا مثل وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منه، الله يعلم التراب الذي تحول من جسم الإنسان ويحصيه سبحانه وتعالى ويحصي ذراته ويصل إليه العذاب والعياذ بالله وهو تراب. نعم، والله على كل شيء قدير. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا اعتقد الشخص أن التسبيح لا يكون إلا بالسبحة، أو اعتقد ذلك بأن لا تسبيح إلا لله ونفى غيرهما؟
تسبيح اعتقاد أن التسبيح لا يكون إلا بالسبحة بدعة. السبحة ما لها أصل في الأدلة، وإنما تباح إباحة أنه يستعين بها على العد مثل ما يستعين بالعد بالحصى أو بالأصابع، فهي مباحة وليس لها فضيلة. والتسبيح بالأصابع أفضل من التسبيح بغيرها لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، من لم يستطع القيام ويستطيع الصعود على كرسي ونحوه، فهل يجوز له رفع الرجل على الأرض مع وقت هذه القيام لديه؟
إذا ما يستطيع القيام فإنه يصلي قاعدا سواء على كرسي أو على الأرض. اللي على كرسي هذا قاعد مثل القاعد على الأرض، يتبع الأسهل عليه. إن كان الأسهل عليه أنه يقعد على الأرض يقعد على الأرض، إن كان الأسهل أنه يقعد على الكرسي يقعد على الكرسي، يتبع الأسهل عليه. أما أنه يجب عليه يصلي على كرسي، لا ما يجب عليه، هو قاعد سواء على الكرسي ولا على الأرض يسمى قاعدا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.